هذا آه المكان
المكان
آه لأجل
المناسب.
المكان فقط، لا ذكرى مسبقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. لازلنا في الحديث عن الأدلة على شرطية البلوغ في القلب. الدليل الثالث الاستدلال برواية رفع القلم، حيث ورد مشهورا عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يكبر أو حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفترق، بتعابير مختلفة تعطي هذا المعنى. هذه الرواية رواية مشهورة جدا بين السنة والشيعة، اشتهرت عند الشيعة مقرونة بالقضية المعروفة عندما جيء الخليفة الثاني بامرأة مجنونة قد زنت، فأراد رجمها وإقامة الحد عليها، فتصدى علي عليه السلام له واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرفع الحد عنها. أما عند السنة فلم أجدها مقرونة بهذه القضية، لكنها على مستوى الوجود في سننهم ومسانيدهم ما موجودة ظاهرة في الصحيحين، لكن موجودة في سنن أبي داود وغيره وفي مسند أحمد، ومستدل بها بتسالم في كتب الفقه. لكن مع هذا وذاك الرواية بهذا الشكل لم أجد لها سند صحيح. وعلى هذا الأساس فقد يستشكل حينئذ الاستدلال بالرواية بهذه الجهة، إلا أنه لا ينبغي الوقوف من هذه الجهة بناء على حجية الخبر الموثوق بل المطمئن به في هذا الوقت، فإن تسالم أصحابنا عليها من المتقدمين إلى المتأخرين نقلا واستدلالا، وكذلك تسالم القوم على الصعيدين أيضا مما يوجب الوثوق التام بصدور مثل هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعزل عن الخصائص الموجودة في بعض النقول، فتجدون نكات إضافية هذه لا يمكن الاستدلال بها. المقدار المشترك بين نسخ الرواية إصح التعبير يمكن الاستدلال به في المقام، هذا على مستوى ثبوت الرواية. فالرواية إذن لا ينبغي التشكيك في أصل ثبوتها، إنما الكلام في الاستدلال بها، كيف يستدل بها على شرطية البلوغ؟ يقال رفع القلم عن الصبي حتى يكبر، والمراد من حتى يكبر يعني حتى يبلغ الرشد، إن لم نقل فقط بلوغ الحلم، فبطريق أولى يدل على البلوغ، لا كبر قبل البلوغ. وإذا كان حتى يحتلم فالقضية واضحة جدا، وقد يجعل يحتلم قرينة على النقل الآخر، فيقال حتى يكبر يعني حتى يبلغ. ليس الكلام من هذه الجهة، إنما الكلام من جهة أنه حتى يستدل بها لا بد وأن يكون المراد من المرفوع هو رفع قلم التشريع الأعم من تشريع الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فحينئذ ترتفع الأحكام الوضعية المرتبطة بهذا الصبي حتى يكون كل ما يكون مربوطا بقلم التشريع فهو غير مشمول له، هذا الصبي لا يخاطب به، هذا الصبي سواء كان حكما تكليفيا او وضعيا. والقضاء لا شك انه حكم وضعي كما تقدم، فانه مقام ومنصب الولايه، فحينئذ قلم تشريع منصب الولايه على القضاء لا يشمل هذا الصبي، قد يستدل بهذا، الا ان هذا الاستدلال يبتلى بالمناقشه من جهة أن الحديث قال رفع عنه في مقابل الوضع، وعليكم السلام ورحمة الله، في مقابل الوضع عليه، فإما يجعل هذا قرين على أن المراد الرفع التكليفي أو رفع الموضوع من جهة ما يلزم، ما يلزمه من آثار تكليفية. وحينئذ الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي يقال بأنه لا تحميل فيه على الصبي حتى يرفع عنه، فيجعل كلمة عنه قرينة على أن المراد في المقام ليس قلم التشريع مطلقا، قلم التكليف أو آثار وتبعات التكليف. وهذا بحث طويل الذيل يا أخوان، نحن لا يمكننا أن ندخل به هنا. حديث الرافع سواء الرفع الكبير في بحث البراءة أو الرفع الصغير إن صح التعبير، هنا في حديث الرافع بحث أبحاث مفصلة حوله، حتى أن بعض المحققين صنف رسائل مستقلة في حديث الرفع هذا. إلا أن هذه المناقشة الذي يظهر لي والله العالم ليس فيها، لأن الحكم الوضعي وان يتبع أحكاما تكليفية، فيمكن بلا أي عناية مهمة أن يسند الرفع إلى موضوع الحكم التكليفي ومنشأ انتزاع الأحكام التكليفية. إذ من الواضح أنه إذا وضع عليه مقام الولاية تشريعا فإنه يلزم منه أحكام تكليفية ترتبط به، الوجوب، وجوب التصدي لا أقل، وجوب الكفاية والوجوب العيني عندما عدم تحقق الكفاية. وكذلك أيضا أحكام شرعية ترتبط بغيره، وجوب التقاضي عنده إن لم يوجد غيره، وجوب إنفاذ حكمه من قبله وعليه. فيكفي حينئذ لإشباع حيثية عنه وعليه أن يكون هذا الحكم الوضعي لها آثار تكليفية، له آثار تكليفية ترتبط به، هذا المقدار يكفي. فيقال رفع عنه الحكم الوضعي الذي هو منشأ لجعل حكما أو لانتزاع حكما تكليفي بالملازمة، وهذا كاف لإثبات الرفع. فما دام الرفع لا يوجد فيه قيد لا داخل حينئذ ولا خارجي، فلماذا نقيده بخصوص رفع المؤاخذة أو رفع منشأ المؤاخذة اللي هو الحكم التكليفي، ولا يكون شاملا للحكم الوضعي الذي هو بدوره موضوع لأحكام تكليفية؟ فيصح أن يقال رفع عنه وجوب القضاء برفع موضوعه وهو أهليته للقضاء شرعا، أو منصبية القضاء عنه، توليته للقضاء، وهذا لا مانع منه في حد نفسه، لا مانع من أن يعبر عن فقد الشرائط بفقد أصل المنصب الذي هو بوظيفته الطبيعية ووضعيته الطبيعية موضوعا أيضا لأحكام تكليفية قابلة للوضع والوضع. عموما المحققون يا إخوان في بحث كانوا ولا يزالون فيما يرتبط بحديث الرفع الصغير هنا والكبير في بحث البراءة رفع 9، أنه هل هو رفع لخصوص الأحكام التكليفية أو الأعم منها ومن الأحكام الوضعية، أو لخصوص تبعات الأحكام التكليفية حينئذ مرتبة التنجس من النص التكليفي. ولا أستطيع أن أقول بأن المشهور هو شيء واحد من هذه الأمور، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن الخلاف قائم بين المحققين، يمكن أن يقال بالأول ويمكن أن يقال بالثاني. لا أريد أن أبقى القضية مفتوحة من هذه الجهة بقدر ما لا أريد أن أدخل أيضا في عمق الحديث عن هذا الحديث الذي هو في الحقيقة يرتبط بمحل بحثنا نحو ارتباط، ولكنه يرتبط بأماكن وأبحاث أخرى. وعادة ما يستفاد، ما يؤخذ هنا كنتيجة من البحث في حديث الرفع الكبير رفع 9 في بحث البراءة، ولعل الأقرب فيما يرتبط بهذا المجال هو قلم التسجيل، يعني آثار وتبعات الحكم التكليفي. فعلى هذا التقدير، على هذا التقدير يقال حينئذ بأن أصل الحكم الوضعي لا دليل على ارتفاعه، ولا يكون جعله لغويا إذا رفعت العقوبة أو المؤاخذة. فإن قلنا بأن المرفوع هو قلم التشريع مطلقا، فحينئذ لم يجعل هذا المنطق فهو يفيد في المطلوب، فيثبت شخصية البلوغ، يثبت شخصية البلوغ. وإذا قيل بأن المرفوع هو خصوص الحكم التكليفي الإلزامي أو خصوص آثاره وتبعاته من العقوبة والمؤاخذة، فحينئذ يخفى الاستدلال بالحديث الشريف على شرطية البلوغ، إذ لا ملازمة بين كون المرفوع هو خصوص المؤاخذة وبين رفع المنشأ الأصلي له وهو الحكم الوضعي وكونه أهلا للتصدي. إذ قد يقال هو أهل للتصدي ولكنه لا يعاقب إن لم يتصدى في المواعيد التي يجب فيها التصدي. إذ لا مشكلة حينئذ في القول بأنه يخاطب الخطابات دون خطابات الإلزام، أيضا لا توجد مشكلة حينئذ إن قلنا بأن القلم هو قلم التكليف الإلزامي أو آثاره وتبعاته وعليه، فلا بد لكي يتم الاستدلال بحديث رفع القلم عن الصحيح حتى يحتلم على شرطية البلوغ في القاضي، لا بد لكي يتم أن نستظهر أن المرفوع هو قلم التشريع المطلق الشامل للأحكام الوضعية والتكليفية، فيثبت حينئذ شرطية البلوغ كي يكون فيه الأهلية من هذه الجهة، من جهة الشرطية. لكن كما قلت إن شككنا، وأنا شخصا أشكك في أن المرار رفع قلم التشريع مطلقا، بل هو لعله رأي مشهور المتأخرين وعليه يبتني الحديث عن شرعية عبادات الصبي وأفعال الصبي، سوى باب المعاملات الذي له أدلته الخاصة عليه يبتني، لأنه لو قلنا برفع قلم التشريع مطلقا فحينئذ لا تعود عبادات الصبي مشروعة مهتم رينية. أنا جمعت عدد في محله، جمعت عددا معتدا به من موارد الرفع والوضع للقلم، فوجدت أنها في الغالب مستعملة بشكل واضح في قلم المؤاخذة، التسجيل على العبد يعني تبعات الحكم التكليفي، فرفعها يلازم رفع الحكم التكليفي الإلزامي حينئذ، ولكن لا ملازمة مع رفع أساس الحكم الوضعي، لأن جعل الحكم الوضعي لا يكون لغويا على أقل تقدير يثبت الجواز إن لم يثبت الوجوب، فرفع الوجوب لا يلازم رفع الجواز بالمعنى الأعم، ورفع الجواز حينئذ إن لم يكن حاصلا فلا يلغو جعل الحكم الوضعي، لأنه يعني قد يقال بأن الحكم الوضعي يكون إن لم يكن منشأ لأي حكم ولو الجواز فيكون لغويا. أقول رفع الإلزام لا يعني اللغوية، رفع كل الأحكام التكليفية يعني اللغوية. الدليل الرابع على شرطية البلوغ هو دعوى عدم الوثوق بحكم القاضي إذا لم يكن بالغا. لماذا؟ لأنه غير مكلف شرعا لعدم توجه الخطابات الشرعية التكليفية الإلزامية على أقل تقدير إليه، فلا رادع حينئذ يمنعه عن الحكم بغير الحق، ومن المسلم أنه يطلب من القاضي أن يحكم بالحق، فمن لا يوثق بأن حكمه يكون عن عمد أيضا واتفاق يكون بالحق، فلا شك في أنه لا يمكن من باب نقض الغرض لا يمكن أن يجعل له هذا المنصب، ومن هو غير بالغ الشريعة سمحت له بأن لا يقضي بالحق، لا بمعنى أن الشريعة سمحت بالقضاء بغير الحق كما قد يتوهم من التعبير، بل بمعنى أن الشريعة لم تكلفه بالقضاء بالحق لأنها لم تكلفه بكل هذه الأحكام التكليفية الإلزامية، فلا عتاب ولا عقوبة ما دام مرفوع عنه قلم التكليف الإلزامي حتى يبلغ، وهذا ينتج عدم الوثوق لحكمه بالحق، وهذا شرط في القاضي. يعني بعبارة أوضح سيأتي إن شاء الله أن الفاسق لا أهلية له للتصدي للقضاء، هنا نتيجة الفسق موجودة يقال في غير البالغ وإن لم يكن فسقا على مستوى الموضوع، بمعنى أنه لا توجد قوة تشريعية ولا ذاتية مدام الشارع يسمح له لا يكلفه بغير هذا تردعه عن الحكم بغير الحق، حتى لو كان فقيها، حتى لو كان عالما، حتى لو كان شخصية استثنائية. فحينئذ مع عدم الوثوق بحكمه بمعنى أن يحكم بالحق ولو عرف الحق من باب أنه غير مكلف بهذا القضاء، فحينئذ يقال لا أهلية له من هذا الجهة. هذا الاستدلال وإن كان صحيحا في الجملة، ولكن إن كنا نثق بشخص من الأشخاص أنه يقضي بالحق وإن كان غير مكلف بالفعل، وهذا ما يمكن استظهاره من خلال المعرفة بسجايا الأشخاص حتى لو كانوا غير بالغين. إذا شخص استثنائي 18 سنة أو 13 سنة وهو فقيه مثلا، ونعرف منه الاستقامة على مستوى الصلاة والصوم والإتيان بالعبادات والإتيان بالأمور التي لا تنافي الأخلاقيات وإلى ما هنالك، لحد قد يكون ملتزم بجادة الشريعة أكثر بكثير ممن هو بالغ. فحينئذ لماذا يقال بأنه لا يحصل الوقوف منه بأنه يطلب الحق؟ العلامة الذي اشتهر أنه اجتهد وهو ابن 13 سنة أو 12 سنة، هل كان يمكن الوقوف به أنه يقضي بحسب علمه ولا ينحرف عن علمه نتيجة سجاياه المستقيمة؟ فنعلم من خارج أن هذا سنخ إنسان ولو لم يكن مكلف هو لا يخرج عن دائرة الحق، فيحصل الوقوف بقضائه، بل قد يحصل أقوى من بعض القضاة العدول نتيجة ما نعلمه من استحكام السجايا الصحيحة والمستقيمة في شخصيته. فالقول بأن غير البالغ لأنه غير مكلف لا يوثق بأنه يقضي بالحق على إطلاقها ليس صحيح. وهم نحن نتحدث عن الشرطية في كل شخص جهد، إذا أثبتنا شرطية البلوغ نريد أن نثبتها على نحو وعلى سبيل الموجب الكلية، نريد أن نثبتها على سبيل الموجب الكلية، يعني شرط في كل شخص جهد، ونريد أن نثبت السلب الكلي لغير البالغ حينئذ، فهذا الدليل يثبت السلب الجزئي لا يثبت السلب الكلي، حتى يكون شرطا لابد أن يثبت السلب الكلي عن غير البالغ. نعم هو شرط فيما لا يوثق من جهة عدم الوثوق لا من جهة عدم البلوغ، لم يعد هناك موضوعية للبلوغ. الخامس من الأدلة كونه مولى عليه لصغره، فلا تثبت ولايته على الآخرين لأنه فاقد للأهلية. القضاء ولاية هذا مسلم، الطفل مولى عليه هذا أيضا مسلم، لا تنفذ معاملاته إلا بإذن وليه حتى لو كان عقل القوم وكان خارقا في الذكاء والحنكة، هذا مسلم في الشريعة. فيقال بأن الطفل مولى عليه فكيف يكون وليا على الآخرين؟ فاقد الشيء لا يعطي، هو في أمور شخصه مولى عليه، لا تصح معاملاته ولا إنفاذاته المالية وإلى ما هنالك، فكيف يكون وليا على الآخرين في أمر هو أخطر من قضاياه المالية قد يقال في حد ذاته، وهو أن يقضي في حقوق الآخرين ويتصرف مو في أموال الآخرين، يتصرف بالإنشاء الحكم وبيان الحكم الشرعي في أموال الآخرين. إلا أن هذا الدليل لا يصح. أولا هذه القضية على إطلاقها غير صحيح، أنه مولى عليه فكيف يكون وليا؟ أقول مولى عليه من جهة فلا مانع من أن يكون وليا على الآخرين من جهة أخرى، هو مولى عليه فيما يرتبط بإنشاءاته وتصرفاته المالية لا دليل، والقضايا الاستصلاحية له لا دليل على الولاية عليه مطلقا. فحينئذ يقال بأن هذا الذي هو مولى عليه من هذه الجهة أم نقصان في أهليته حتى في الجهة المولى عليه بها. يرفع هذا النقصان بالإذن من وليه أو لا، المشهور في المعاملات أنه يرفع بالإذن من وليه. فنقول أولا قد يأذن له وليه بما يشمل التصدي للقضاء بناء على أن ولايته شاملة لهذه الموارد، ففي طول الإذن يصبح متمم النقص في الأهلية فيما يرتبط بشخصيته هنالك. واضح؟ فالرافع له ليس هو البلوغ، الرافع له هو ابن الولي، فقد يأذن الولي له. فقيه ابن 13 سنة ورجل محنك ذكي إلى آخره، لا تفاهة في رأيه، وهناك كمال ورجحان في عقله، وأذن له وليه ما المال. هذا أول. ثانيا، من قال بأن ولاية الولي تشمل مثل هذه الأمور؟ التصدي للقضاء له عقد بيع، وله عقد شراء، وله عقد زواج. أخطر بكثير، صحيح أخطر، لكن من باب آخر. ها؟ من باب آخر، إلا إذا نقحنا الضرر كما لعله ليس ببعيد. أنا هذا أناقش هالقضية الكلية، مولا عليه فكيف يكون وليا؟ أقول اختلاف الجهة مولا عليه في أمواله، فالتصرفات التي يلزم منها قضايا مالية أو أمور صلاحية أو استصلاحية. أما ما يرتبط بأمور أخرى فما المانع من القول بولايته إسعادة الأدلة على ذلك، كما لو كانت بقية الشرائط كلها متحققة فهو ليس وليا على أموال الآخرين حينئذ، حتى يقال ليس وليا على مال، فكيف يكون وليا على أموال آخرين؟ هو ولي على بيان الحكم الشرعي وإحقاق الحق طبق الموازين، وهو عارف بالموازين، وهو سلخ إنسان مستقيم يطبق الموازين. تصوروه مو إنسان عادي، تصوروه فقيه ابن 13 سنة، ها تصوروه علامة الحلي، ها مو بس من الولي الفقيه، العلامة الحلي مولى عليه من أبيه وهو ابن 13 سنة وهو فقيه.
مولى عليه بحال كل جهة،
أي جهة؟ جهات المالية يعني. ها؟ لا 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 لا، نريد نشوف مسلوب الحجية في كل شيء. لا مو صحيح. أنت تقول عبارة صحيحة حجة. ها؟ مو للدليل الخاص، جيبوا دليل عام على السلب المطلق في غير القضايا المالية. جيبوا دليل. ما عندنا. ما عندنا دليل يدل على أن الأب ولي ابنه. حتى العاقل الملتفت راجح العقل في كل شيء إلا في قضايا مالية خاصة واضحة عدة أمور. أي هذا محل بحث طبعا بينهم، أولا غير مسلم، غير مسلم محل بحث من جهة هذا غيرت الاستدلال، أنا قد أصل معكم إلى النتيجة، لكن أقول القول بأنه مولى عليه فكيف يكون وليا، هالقضية هذه أنا لا أحدث، هذه القضية غير صحيحة. تغاير الجهة يكفي، مولى عليه في أموره المالية، في شؤونه بعض شؤونه مثل عقد التزويج العقود والإيقاعات، فلا مانع من أن يكون وليا في جهة أخرى. أنا لا أقول في عقود وإيقاعات الناس، في فصل الخصومة بين الناس ببيان ما هو أهل لبيانه من الشبهة الحكمية أو الموضوعية. على هذا الأساس فحينئذ هذه القضية بهذا الكم والكيف بهذا المقدار لا تصلح للاستدلال. رح يجي إن شاء الله هذا دليل مستقل. لا لا منو العلامة الذي اجتهد وهو دون البلوغ؟ لا لا، العلامة هو الذي اجتهد قبل البلوغ، يقال بأن خاله كان يلحقه وهو صبي فيقرأ، لا يقرأ سورة آية السجدة فيستمعها فيصبح عموما السادس من الأدلة سلب أقوال وأفعال الصبيان في الشريعة يمنع من توليتهم مثل هذا المقام. جيد، هذه القضية قضية كبروية. هل ثبت في الشريعة سلب أقوال وأفعال الصبيان مطلقة؟ هل يوجد دليل لدينا أن أفعال وأقوال الصبيان مسلوبة مطلقا كلا فعل وكلا قول؟ ما عندنا هذا هو هذا رجوع لذلك الاستدلال الأول. ثانيا لابد أن يكون الرفع رفع كل قلم التشريع. نقول قطعا بعض أفعال الصبي غير مرفوعة مولانا. الصبي يضمن في الضمانات، يضمن، نعم، لا يكلف بالأداء لأنه مو مكلف بالأحكام التكليفية. وإذا فعل فعل شنيعة يحد بها البالغ، يعذر عليها، يؤدب. وإذا قال مذاء أيضا يؤدب. فأقواله وأفعاله خصوصا عند من يقول كما هو مشهور متأخرين المتأخرين لأن عباداته صحيحة ليست تمرينية، فأقواله وأفعاله ما مسلوبة مطلقة. نعم مسلوبة في خصوص أبواب خاصة العقود والإيقاعات فيما ثبت الحجر عليه فيه لصغره، وهذا يرجع بالدقة إلى الاستدلال الخامس مولن عليه يعني فيما يقول بهذه الأمور. ها؟ ما في مشكلة. لا مولانا هنالك قال بأنه عمد الصبي خطأ لا يعاقب عقوبة البالغين، يعاقب عقوبة الصغار، وعقوبة الصغار هي أن نحمل فعله على الخطأ ولو كان متعمدا باعتبار غير مكلف هو شرعا. هذا من باب سلب الحكم التكليفي وغير مكلف بالاجتناب، من هنا عمده ينزل منزلات الخطأ. وإلا هو عمده عمد واقعا أو لا، خصوصا المميز غير الصغير اللي من مثابة الآلة. على هذا الأساس فحينئذ هذا الدليل ليس أجل من الدليل السابق، هو في الحقيقة يرجع إلى الدليل السابق. الدليل السابق استدل به واحد من المحققين، قال بناء العقلاء فقط، لابد أن مراده بناء العقلاء على عدم إعطاء الأمور المهمة بأيدي أحسن. لماذا صار بناء العقلاء على هذه الأمور؟ العقلاء ليس لديهم تعبد في هذا الجانب بما هم عقلاء، أحسن، من جهة عدم الوثوق بإقامة الأمور على ما ينبغي. ومن هنا العقلاء يسلمون الأطفال بحسب كل طفل بحسبه، كل واحد منا يحفظ القضية على نفسه، يسلمون الأطفال بأي مقدار؟ بالمقدار الذي يثقون بقدرته وحنكته. ومن هنا بعض التجار قد يسلم ابنه الذي دربه منذ صغره وهو دون حد البلوغ أموال خطيرة ليضعها في البنك، أو أموال خطيرة ليأتي بها ويسحبها، ربما أيضا أوكل إليه محلا تجاريا فيه المجوهرات لثقته بأنه لا يغلم ولا يغبن عن أمره. فالقضية نكتة نوعية حينئذ، فإذا علم أن فرد خرج عن هذه النكتة النوعية، العقلاء يلحظونه أو لا يلحظونه؟ قطعا يلحظونه، وقد يسلمون إليه الأموال والأمور خطيرة. العقلاء قد نصبوا على أنفسهم شخصيات استثنائية دون حد البلوغ لمقام الملوكية والقيادة في الحروب وإلى ما هنالك. فالقضية تدور مدار قدرات، لا تدور مدار حد البلوغ أساسا في حياة العقلاء. بما هو العقلاء البلوغ لا قيمة له، البلوغ حد شرعي اتخذه الشارع حدا، وإلا العقلاء بما هم عقلاء يدورون مدار السفه فلا يحملون، أو الرشد فيحملون، وهذا لا اضطراد فيه قبل البلوغ ولا انعكاس له بعد البلوغ. فإن البلوغ أساسا ليس حدا فيما يرتبط بالحياة العقلائية، الحد هو وصول الإنسان إلى مرحلة الرشد فيما يتصدى إليه. إحنا دا نفترض شخص
دون حد البلوغ وهو صاحب قدرات استثنائية في العلم والعمل، يعني له القدرة على التصدي لهذه الأمور، سوى أنه لم يحتلم بعده أو لم يبلغ سنة البلوغ الشرعي. هذا البلوغ بهذا المعنى هو من جعل الشريعة، لا ربط له بالحياة العقلائية للعقلاء بما هم عقلاء. هذا أمر واضح يا أخوان، ما يحتاج إلى أي تشكيك أو أي تأمل أو أي وقوف فيه. فيقال في الاستدلال إذا كان العقلاء على هذا سيرتهم وسنتهم مع غير البالغين والشريعة أمضت هذا، لم يأتي أي ردع من طرف الشريعة فيما يرتبط بهذا المجال، الجواب أن أصلا إقامة السيرة بهذا المعنى قطعا لا وجود له في حياة العقلاء، لأن الأمور عند العقلاء تدور مدار الرشد وعدمه لا مدار البلوغ الشرعي وعدمه. هذا إدخال للشريعة في حياة العقلاء بما هم عقلاء. الثامن الجو التشريعي بدعوى أن مجموعة التشريعات الواردة في حق الصبيان والتي لم تستثني الحالات الاستثنائية في باب العقود، في باب الإيقاعات، في باب التولية عليه، فإنها كلها تشريعات مطلقة. هذا يستفاد منه جو التشريعي، وهو أن الشريعة لها منهج غير منهج حياة الإنسان، هذا مقابل ما يدعى في الاستدلال السابع، وهو أن الشريعة لها منهج جعل الإنسان غير البالغ سن البلوغ الشرعي أو حالة البلوغ الشرعي، لأنه قد يبلغ قبل السن، سنخ إنسان ولو من باب التخفيف عليه نوعا، جعلته لا أهلية له شرعا للتصدي للأمور التي فيها رشد تحتاج إلى رشد، ولو وجد هذا الرشد لا زال مطلق، فإن عقود الصبي لا تنفذ إلا بإذن الولي بالإجماع حتى لو كان رشيدا، وقد يكون أرشد من وليه، قد يكون أخبر من وليه بهذه الأمور لأنه هو من أهل الحنكة في هذا الجانب، وليه ليس كذلك، أو النابغ الاستثنائي. ومع هذا يا أخوان لا شك في الشريعة أن الشريعة أبطته مولاً عليه، لأنه لا يوجد صمام أمان ولو من جهة أنه لم يخاطب الأحكام التكليفية. من المسلم أن الأحكام التكليفية لا تدور مدار الرشد، تدور مدار هذا البلوغ. من هنا نعرف أنه بالنسبة للصبيان يوجد تأسيس في الشريعة لمنهج يرتبط بحياتهم فيما يخولوا للتصدي إليه. فإن لم نجد تنصيصا في باب من الأبواب كباب القضاء إلا أن هذا الجو التشريعي الذي يمنع الطفل من التصدي لعقوده وإلى ما هنالك يفيد بالبحث والقطعية عدم جواز تصديه للأمور الهامة والخطيرة. ولا شك أن القضاء من أهم وأخطر الأمور، يرتبط بأموال الناس وبأعراض الناس وبحقوق الناس كما هو واضح، وأرواحهم أيضا في كثير من الحالات. وعلى هذا الأساس فهذا الجو التشريعي أنا أقول غير قابل للإنكار أبدا، وهذا يخالف ما قيل من بناء العقلاء. أنا أؤكد لأن بعض المعاصي استدل بهذا الدليل، وهذا الدليل الثامن أنا أراه واضح لا شك، أو هذا قد يميزه معنا. قد يميزه. التاسع من الأدلة دعوة التسالم من قبل المسلمين عامة على الشرطية والإجماع العادي. هذه قضية بلائية تعرض لها من كافة المسلمين من القرن الأول إلى يومنا هذا، تجدون تسالم بلا محصل ومنقول لدى كافة المسلمين من غير نكير أو توقف أو تشكيك، لدى كافة المسلمين على هذا الأمر، وهذا يفيدنا القطع والجذب بتلقيه من صاحب الشريعة سواء وجد بصدده رواية أو بعض الروايات التي قد تناقش سندا أو دلالة أو لم يوجد. إنما عبرت بالتسالم لما يحمله مصطلح الإجماع من أعباء، حيث إنه تعوطي معه وكأنه علبة مغلقة بحيث إذا وجد في مقابل الرواية ولو ضعيفة السند واحتمل أنها هي محل الاستدلال يقال احتمل المدركية فلا نستدل به،
بينما التسالم يحمل شيء أكبر من هذا.
صحيح هو موضوعا ليس أكثر من إجماع بحصوة،
ولكن
وإن كان في أعلى وأرقى درجاته بحيث لم نعلم مخالفا فيه، بينما الإجماع الاعتيادي وجود بعض المخالفين لا يؤثر في حقوقه. طبعا هذا على مشرب المتأخرين في الإجماع، وإلا على مشرب المتقدمين يكفي الإجماع في عصر من العصور، وهذا إجماع في كافة العصور من غير مخالف مهما قل شأنه في الطائفتين.
هذا التسالم قطعا أقوى في الدليلية على التلقي من صاحب الشريعة من أي رواية أو آية قد يستدل بها في المقام، ربما كان هناك كلام في سند الرواية أو دلالتها أو دلالة الآية. وهذا ينبغي ملاحظته يا إخوان في كل مورد يكون عام البلوى وتسالمت الكلمات على شرط من شرائطه أو جزء من أجزائه أو أمر من أمره. هذا الدليل التاسع. الدليل العاشر عدم ثبوت النص كاف للقول بالشرطية، فإن الأدلة دلت على قصد النزول بعضها وبعضها لم يدل، وقلنا إما أن نستدل بهذه الأدلة لمقام التحديد أو أن نشكك كما شككنا بالأمس. عموما إن شكك في شيء لا يشكك في أن الأدلة لا تشمل الصبي، وحينئذ إن لم تشمل الأدلة الصبي قلنا بأن القضاء ولاية حكم شرعي وضعي يتبع أحكام تكليفية بلحاظ المتولي ولحاظ المولى عليه وهم المتخاصمون. لا شك في أن هذه الولاية مسبوقة بالعدالة، تحتاج إلى نص. النص العام الموجود لا يفيد في المقام، لماذا؟ لأنه ليس شاملا للصبيان، وحينئذ عدم ثبوت النقص كاف للقول بالشرطية، إلا أن هذا الاستدلال بالدقة غير صحيح وإن أثبت نتيجة صحيحة. ليش غير صحيح بالدقة؟ غير صحيح بالدقة من جهة أن الشرطية تعني أن الشارع أخذ البلوغ قيدا في حكمه واقعا ولو بالادعاء من قبل الأمارة، بينما الأصل لا يثبت الشرطية، الأصل أقصى ما في البين ينفي النفوذ لفاقد الشرطية، لفاقد مشكوك الشرطية في الحقيقة. هذا ما بيناه نحن بالأمس في بداية عندما أسسنا الأصل أن الشك في الشرطية يساوي الشرطية، معلم الشرطية نتيجة وإن لم يكن شرطية موضوعا، فهو على مستوى المحمول يثبت نتيجة الشرطية، ولكن ليس أكثر من الاستدلال بالأصل في الحقيقة، فهذا لا يثبت الشرطية وإن أثبت نتيجتها. فهذا الدليل العاشر صحيح على مستوى النتيجة، لكنه مو بس رجوع إلى الاستدلال بالأصل، هو الاستدلال بالأصل حقيقة. قد يقال بأن أدلة النص تخرجنا عن الأصل، كيف تخرجنا؟ بالقول بأن بعض الأدلة وإن ورد في قيد الرجل إلا أن بعضها الآخر مثل التوقيع الشريف إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، أو مقبولة عمر بن حنظل التي لم يرد فيها عنوان الرجل بل ورد فيها عنوان من عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا، حينئذ يقال بأن هذه مطلقة تشمل حتى الصبيان، وتلك اللي فيها قيد الرجل إن لم تثبت أنها في مقام التحديد، إن لم تثبت أنها في مقام التحديد من جهة الرجولة مقابل الصباوة، فحينئذ لا مقيد لهذا الإطلاق. فيقال حينئذ بأن الإطلاق لا مقيد، إلا أن هذا الكلام الجواب عليه واضح. أولا إن بنينا على أن قيد الرجولة قيد فهو مقيد، لهذا الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، قد يقال بدعوى الانصراف حتى في الأدلة المطلقة من جهة ندرة جدا لا تسبب قلة في الأفراد فقط، بل تسبب قلة في تصور أن النصب يشملهم، فانصراف قوي جدا يمنع من التمسك بالإطلاق. ومن أسباب هذا الانصراف الجو التشريعي الذي ذكرناه في الدليل الثامن حينئذ. وبهذا يثبت في نهاية المطاف أن البلوغ شرط مستقل في التصدي للقضاء، سوى من استثناه الله كنبي من أنبيائه وأتيناه الحكم القضية، أو كإمام من أئمتنا تصدى لما هو أعظم وهو في سن الصبا. هذا قضاء إلهي استثنائي خاص خرج بدليل قطعي خاص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.